لا لا يليق هذا. هناك أشياء من العلم لا تناسب كل أحد. يعني إذا تكلمنا مثلا في الفقه، هناك الأحكام الفقهية العامة التي يحتاج إليها عامة المسلمين، صحيح؟ يعني يحتاج عامة المسلمين إلى أحكام الطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك. لكن تأصيل هذه الأحكام كيف جاءت؟ من أين استنبطناها؟ استخدمنا مثلا في المسألة الفلانية التأصيل الفلاني، استخدمنا القاعدة الأصولية الفلانية، استخدمنا الضابط الفقهي الفلاني. هذا ليس لزاما على كل أحد أن يعرفه، فلا حرج أبدا في يعني حبس مثل هذه الأشياء عن عامة الناس. يأتيك مثلا في المجلس العام أو يأتيك مستفت من المستفتين. هذا عندكم من بدري يعني؟ طب يعني الأسئلة إذا كانت عندكم من فترة، يعني إذا كنت مجهز للسؤال حاول أن تأتي به مبكرا علشان خاطر بس نأخذه قبل صلاة العشاء يعني. عرفت هذا يا أخي؟ فالمقصود يعني مثل هذه القواعد والضوابط والتأصيلات ليس لزاما على كل أحد أن يعرفها. نعم نعم. لا حتى أنه ما يستفيد منها شيئا. يعني ما يقال له مثلا العام والخاص والمطلق والمقيد، يأتيك مثلا مستفت من عامة الناس، ما فائدة أن يعرف مثل هذه الأشياء؟ يقول السائل: ما وجه رد علماء الحديث لعالم الحديث الذي يوصف بالكبر فيقال فلان ترك لكونه متكبرا أو فلان فيه كبر وأمثال هذا، وهل أن ذلك قادح في عدالته؟ وعلى هذا أسأل: هل يجوز لي ترك أخذ العلم عمن أرى منه شيئا من الكبر كما نراه من بعض المشايخ والأقران؟ أولا، هذه القاعدة لم تكن مضطردة، يعني كان هذا شأنا لبعض السلف، كان بعض السلف يمتنعون من الأخذ ممن هذه صفته. وفي المقابل كان هناك من مشاهير الرواة ومن مشاهير المحدثين من كان عنده كبر والعياذ بالله. يحضرني منهم مثلا محمد بن مسلم بن وارة، هذا الرجل من كبار الحفاظ وهو من أقران أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما، حتى بلغ من كبره عفى الله عنه أنه دخل على أبي كريب محمد بن العلاء وهو من هو في شهرته وجاهته، فقال له: أما تعرفني؟ كان يريد أن يحدثه أبو كريب. قال: أما تعرفني؟ قال: لا أعرفك، ومن أنت؟ قال: ألم يأتك نبئي؟ ألم يأتك خبري؟ أنا محمد بن مسلم بن وارة، أنا ذو الرحلتين. فقال له أبو كريب: وارة؟ وما وارة؟ وما أدراك ما وارة؟ والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيه. فهذا أمر مذموم، لكن كان موجودا في بعض الحفاظ الذين لم يمتنع العلماء عن الأخذ عنهم، فهذا الشأن لم يكن مضطردا، وإنما ينظر مثلا إذا كان هذا الحافظ أو هذا الراوي مكثرا من الرواية جامعا مفيدا يحتاج إليه، فمثل هذا يمشى يمشى، لا على أساس أنه يقتدى به فيه أو يتسامح فيه أبدا. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ كما يقال مثلا إن بعض المحدثين والأئمة كانوا متشددين في خلقهم، كان في خلقهم زعارة، كان في خلقهم شدة، كانوا يعنفون الطلبة بل يضربون منهم من يضربون. هل هذا جائز؟ أبدا، لا يجوز هذا. لكن المقصود أن أمثال هؤلاء الكبار غمر في محاسنهم مثل هذه المساوئ. ومنها هنا يعرف جواب السؤال. السائل الآن يقول: بناء على ذلك، هل يجوز لي أن أخذ العلم عمن يعرف بشيء من الكبر؟ أقول: إن كنت تحتاج إليه فالزمه، ولا يصدنك شيء من الكبر أو شيء من الخلق السيء، لا يصدنك هذا. حتى قيل للأعمش أو لسفيان بن عيينة، الشك مني يعني، قيل له: إن الناس يفرون من سوء خلقك. فقال لمحدثه: هم إذن حمقى مثلك إذا كانوا يتركون ما ينفعهم لسوء خلقي. فالحاصل أنك تنظر في أمرك وفي شأنك، هل أنت محتاج لطالب العلم هذا أم لا؟ هل أنت محتاج لهذا الشيخ أم لا؟ فإن كنت تحتاج إليه وتستفيد منه فالزمه، ولا يصدنك ما عنده من سوء خلق أو نحو هذا. وأما إن كنت لا تحتاج إليه فاتركه، لأن مثل هذا لا ينبغي مجالسته ولا ينبغي يعني مخالطته إذا كان على هذه الشكل. يقول: ما حكم الترتيب في الوضوء؟ الصحيح أنه واجب. الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، وهذا هو الذي ذكر في كتاب الله عز وجل. وبالنسبة للآية يستدل بها العلماء في هذه المسألة من جهة أن الله تبارك وتعالى عطف غسل الرجلين على مسح الرأس، مع أنه تقدمت مغسولات. يعني يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذان عضوان مغسولان. ثم ذكر ممسوحا وهو الرأس، ثم ذكر مغسولا وهما الرجلان. فالأصل أن يعطف المغسول على المغسول. يقول أهل العلم: لم يغير، يعني لم يحصل تغيير في هذه الآية إلا لحكمة، لم يعطف مغسول على ممسوح إلا لحكمة، وهي ماذا؟ الترتيب. فلولا أن الترتيب مقصود لحصل خلاف هذا. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وأما ما ورد في بعض الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غاير في الترتيب فهذا لا يصح. الراجح في هذه الأحرف أنها لا تصح. اللهم استعان. طيب، هذه مجموعة من الأسئلة نأخذ منها ما تيسر حتى وقت الصلاة. طيب، يقول: القول بوحدة الأديان كفر أم بدعة قد تصل إلى الكفر؟ سواء عليك قلت كفر أم قلت بدعة مكفرة، لكن تعبيرك هذا فيما يخص قولك بدعة تصل إلى الكفر هذا غير دقيق، وإنما تقول كفر أو بدعة مكفرة، يعني هي في أصلها كفر، ليس المقصود أنها بدعة غير مكفرة ثم تؤول بعد ذلك إلى الكفر، لا، ليس هذا المقصود. يقول: ما حكم من أقر بلسانه أو بقلمه كتابة، يعني بأن مضى وقع بخطه يعني على كتاب فيه مقارنة بين دين الله والأديان الأخرى؟ هذا على خطر عظيم، نعوذ بالله من هذا. لو كان هذا الكتاب أو هذا الشيء الذي وقع عليه أو أقر فيه قول بوحدة الأديان فإقرار ذلك كفر، الإقرار بالكفر كفر، فهذا أمر عظيم، نسأل الله العافية. يقول: ما ضابط الكتمان المراد في آية البقرة الذي يترتب عليه فتنة لعنة الله والملائكة ولعنة الله لعنة الناس والملائكة ولعنة الله عز وجل؟ هذا سبق الجواب عنه. الكتمان في الأمور التي يحتاجها الناس، الكتمان في الأمور التي يجب على الشخص أن يبلغها للناس. يقول: اليوم كنت أؤذن لصلاة العصر فبعدما انتهيت من قوله أشهد أن محمد رسول الله تذكرت أني تركت السخان في الكهرباء، يعني حصل شيء معين، فتخطيت 3 خطوات من مكان الأذان فسحبت السخان من الكهرباء وعدت لقوله حي على الصلاة وأكملت الأذان. نعم، هذا لا بأس به، لا بأس بالفصل بين الأذان على هذه الشاكلة، لا يشترط الموالاة في الألفاظ، وإنما الموالاة التي تشترط هي الموالاة التي لا يكون فيها انقطاع تام، بحيث ينصرف الشخص مثلا عن الأذان كلية، ينوي قطع الأذان مثلا، أو ينصرف لفترة طويلة، هذا هو المحمول. طيب، الجواب عن السؤال الثاني، هو يسأل عن الكلام اليسير في الأذان، هذا جوابه كالسؤال السابق تماما، لا بأس بالكلام اليسير الأجنبي عن الأذان، هذا لا يؤثر عليه. نهاية المجلس والحمد لله.